أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في أنه مقتضي القاعدة بناء على جية الفتوى بنحو السببية، هل هو بل التخيير أو التعجيل، نسب إلى سيدنا الأعظم أنه نقل عن بعضهم أنه لعل ربما يقال بأن مقتضى القاعدة هي لنا التخيير. وملخص ما نسب إلى هذا القائل بكلام المنسوب إلى سيدنا الأعظم أنهم لا شك في أن كلا الفتوين لا يمكن أن يكون حجة بنحو التعيين باعتبار التنافيها بينهما والتناقض بينهما حسب الفرد. فحينئذ لا يعقل أن يكون حجية فتوى المفروض فعلية مع وجود فتوى العالم، إما هو حجة بل إما حجة فعلية باعتبار ليس حجة فعلية لأنه حجية فتوى العالم مانعة عن حجية فعلية في طرف المفروض. وأما فتوى العالم نفسه فهو وإن لم نعلم ونجزم بأن فتوى المفتول مانعتنا عن الحجية الفعلية فيهم، ولكن في نفسه هذا نشك في أن فتوى العالم في هذه الحالة حجة بالفعل أو ليست حجة بالفعل. وبما أنه مشكوك الحجية الفعلية فهو محكوم بعدم، فهي محكومة بعدم الحجية الفعلية، لأن كل ما يشك في حجيته يقطع بعدم حجيته. فعلى هذا البيان فتوى المفضول ليست بحجة بالفعل وجدانا، وفتوى العالم ليست بحجة بنحو مقتضى القاعدة، فحينئذ تسقط الفتويان معا عن الحجية. وفي هذه الحالة على المقلد ماذا يعمل؟ لا يمكنه الاحتياط الكلي وهو ساقط، وكذلك بل عدم العمل بأحكام الشريعة بأن يترك لا يقلد هذا ولا ذاك، هذا ويرتع هذا إذن باطل، لأنه يلزم من ذلك سقوط تكليف مطلقا وهذا باطل بالوجدان. فعينئذ ليست أمامه أي حجة، إنما هو هاتان فتويان فبمقتضى العقل أو العقلاء أنه ليس له حق أن يرفع اليد عن الامتثال مطلقا بل يختار أحدهما. هذا ملخص البيان. السيد العظم نسب إليه الإشكال على هذا الوجه بعدة وجوه. الوجه الأول يقول قلنا في محلهم وهو في بحثهم حجية الأمارات مقدمة في أثناء كيفية الحجية الأمارات والطرق، أنهم لا يعقل أن تكون الأمارة حجة على نحو السببية مطلقا في الفتوى وغير الفتوى. الحجية بنحو السببية والموضوعية في نفسها غير معقولة. هذا الوجه الأول من الوجوه الإشكال. والوجه الثاني بل يقول إنهم بل مع قطع النظر عن ذلك يقول ليس الاختلاف بين الفتويين فتوى العالم والمفتول ليس بينهم بنحوهم التزاحم بل هو بنحوهم التعارض. فإذا كان بنحو التعارض باعتبار أن المكلف يستحيل عليه الجمع بين فتويين فلا يكون أي واحد منهما هذا صالحا للحجية لا هذا ولا ذاك. هذان الوجهان من الإشكال غير واضحين. أما الوجه الأول فهو خروج عن محل البحث باعتبار أن الوجه المتقدم مبني على فرض حجية على نافذة سببية، وأنت تقول أنه ليس، هو لا يريد يثبت حجية على نافذة سببية، هو يقول إن قلنا بحجية على نافذة سببية هذا فهو هاي نتيجته. فأنت هذا بل تشكل عليه أيها المتبع بغير ما هو في محله. هذا أولا. وثانيا نحن أكملنا البرهان عقلي على امتناع أن تكون الفتوى حجتنا بنحو التاريخية، باعتبار أنه الفتوى ليس كاشفة عن حكم الشرعي، بل إنما هي عينه أو ضده. فعلى إذا كانت النسبة بين فتوى الفقيه وبين الواقع في لوح المحفوظ هي هذه، إما عينه أو ضده، ففي هذا العالم جعل فتوى طريقا هذا إما إلى نفسه وإما إلى ما هو ضد له، هذا غير واضح هنا أصلا. فإما أن تقول الفتوى ليست بحجتين، خلص روحك وخلص الناس من عليه، وإما أن تقول أنه بنحو موضوعية وليس بنحو مع الطريقية. هذا فهاتان ملاحظتان. أولا هذا جدليا حسب الفن هذا الإشكال لا مورد له، لأن كلام مبني هنا على فرض الحجية، وأنت تقول هذا واقع ليس بحجة، هو لا يقول أنه واقع حجة من أمر السعودية. وثانيا أنه قد أكمل البرهان على أن فتوى الفقيه لا يعقل أن يكون حجة بنحو التاريخية. هذا بل بالنسبة لمناقشته على الوجه الأول من ملاحظة أو ملاحظة أولى ما في فيما هو في عندنا في ملاحظته الأولى رضوان الله تعالى عليه. أما الملاحظة الثانية وهو أنه دوران الأمر بين هذا الفتويين ليس بنحو التزاحم وإنما بنحو التكفير، وإنما هو بنحو التعارض، هذا إذا غير واضح. والوجه في ذلك إنه كلام مبني على أن الإطلاقات عددت أيدينا عنه، إطلاقاته بل على إطلاقات في أدلتها التخليد مثل فصل وأهل ذكر قصرت أيدينا عن تلك الإطلاقات، وإلا فتلك الإطلاقات هذا بل لو كانت موجودة فهي تثبت التخيير بلا ريب لو تشمل، ولكن إنها غير موجودة أو غير شاملة. كلام مبني على هذا، وإذا كان كلام مبني على هذا فعينئذ لا معنى لهذا الكلام الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه. فعليه بل لا بد من التأمل بنحو آخر إن شاء الله، ولو قليل خدمناكم.